بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق في مقام التعرض لآية النفر أن هناك طريقين لوجوب التفقه والأخذ عن النبي صلى الله عليه وآله. الطريق الأول أن ينفر الجميع للأخذ عن الرسول، وهذا الطريق وهذا النحو من التعلم هو تعلم يقيني، لأنه سيسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي هو يأخذ بالمباشرة، لا كالذي يأخذ ممن سمع عن النبي، لأن ذاك يأخذ ناقل السنة حاكي السنة، ما يأخذ السنة بنفسها. فهذا هو الطريق الأول، فيكون المراد من قوله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما المراد من هذه الآية؟ هو رفع هذا الطريق وهذا النحو من النفر. بالأمس قلنا بأنه فيه مشقة، وأن ينفر كل واحد واحد بحيث يكون الوجوب وجوب عيني. فبالتالي الطريق الأول مرفوع، بماذا؟ بقوله ما كان المؤمنون لينفروا كافة. هنا نسأل، هل رفع وجوب النفر عن كل واحد واحد من الناس يستلزم رفع أصل وجوب التفقه؟ هذا سؤال. الجواب واضح كما بينا بالأمس، ما هو؟ أن أصل وجوب التعلم والتفقه وجوب عقلي، وما ليس بيد الشارع هو ليس بيده رفعه. إذن أصل وجوب التعلم باق بحاله، إذا كان باق بحاله والطريق الأول قد رفعه الشارع بقوله ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فعلى الشارع بعد رفع الطريق الأول الذي هو أن ينفر كل واحد واحد لتحصيل العلم عن النبي، عليه على الشارع أن يبين لنا طريقا آخر للتعلم والتفقه. فنسأل، ما هو هذا الطريق الآخر؟ الطريق الآخر بينه بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة. طيب، ما الشاهد على ذلك؟ الشاهد على ذلك أنه هذه الآية تبين الطريق الثاني، أنه وأن الآية في معرض بيان الطريق الذي هو يعني يريده الشارع من المكلفين بعد أن رفع الطريق الأول، هو التفريع بحرف الفاء، فلولا نفر، يعني الآية تكون هكذا، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذه ترفع الطريق الأول، فلولا نفر تثبت الطريق الثاني. ويتضح جيدا من هذا الكلام أن قوله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة دخيل في فهم باقي الآية، يعني هذا المقطع الذي في صدر الآية دخيل في بيان معنى بقية الآية الشريفة. المصنف قال في صدر البحث، بالأمس ذكرنا أن الاستدلال بآية النفر على المطلوب يتم بمرحلتين، هذه هي المرحلة الأولى التي ذكرناها. المرحلة الثانية نقول، حطوا بالكم على المرحلة الثانية، أولا ماذا قلنا؟ نفر الجميع غير واجب من باب التخفيف والامتنان. ثانيا التعلم والتفقه واجب عقلي باق بحاله. ثالثا أن اللازم على الشارع هو بيان طريق آخر للتعلم بعد رفع الطريق الأول. من هذا مجموع هذا الكلام نعرف أن قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة تحريض وحث من الشارع على النفر للتعلم والتفقه، وأن كيفية هذا النفر أن يبعث كل قوم طائفة منهم، يعني يختارون مجموعة، كل قوم، كل قبيلة، كل مدينة، كل دولة تختار مجموعة من الشباب مثلا لأجل التفقه، لماذا؟ ليرجعوا إليهم وينذرونهم ويعلموا الأحكام والحلال والحرام ونحو ذلك مما يرتبط بالدين، لماذا؟ لأجل أن يحذروا من الوقوع في العقاب، فيكون الوجوب حينئذ وجوبا كفائيا. الآن بعد أن بينا المرحلة الثانية لنأتي إلى وجه الاستدلال. الآن اتضح وجه الاستدلال. وجه الاستدلال هكذا: تشريع وجوب النفر، يعني الشارع عندما أوجب النفر لازم ذلك ماذا؟ وجوب قبول قول المنذر الذي ذهب وتعلم ورجع إلى قومه وأنذرهم. لأنه إذا لم نقل بأن قول المنذر واجب القبول يكون تشريع وجوب النفر لغوان، بل ينتفي الطريق الثاني للتفقه أيضا. لاحظوا، الشارع رفع الطريق الأول وهو أن ينفر كل واحد واحد، زين، ما هو الطريق الآخر؟ الطريق الآخر هو أن ينفر طائفة من كل قوم. فلو لم يوجب الشارع قبول قول هذه الطائفة التي نفرت وتعلمت ورجعت إلى قومها وأنذرتهم، يعني نقول أن قوله مو واجب القبول، واجب عليه ينفر، لكن قوله مو واجب القبول، بالتالي ينسد الطريق الثاني للتفقه. كيف سيتعلم القوم إذا هؤلاء الذين تعلموا ذهبوا ورجعوا إليهم قولهم غير حجة، مو واجب القبول، فكيف يتعلم القوم؟ فلا يبقى طريق للتعلم، وبهذا يتم المطلوب. ما هو المطلوب؟ هو حجية خبر الواحد الذي هو عبارة أخرى عن وجوب قبول قول المنذر. طيب، هنا تنبيه، هذا التنبيه أيضا سأكرره إن شاء الله في التوسعة في البحث، لأن هناك توسعة في البحث سنذكرها. التنبيه هكذا، يعني من باب أنه الطالب ملتفت إن شاء الله. الآية مطلقة، يعني الآية فلولا نفر من كل فرقة إلى آخر الآية مطلقة، بإطلاقها تفيد وجوب قبول قول المنذر، سواء قلنا بأن قول المنذر أفاد العلم أو الظن، فيتم المطلوب حينئذ. الآية مو فقط ناظرة إلى أنه فيما لو أفاد قول المنذر العلم، لا، لو أفاد العلم أو الظن، فحينئذ يثبت أنه تثبت حجية خبر الواحد. لكن لا بأس أن نتوسع في البحث، وهذا سيعيننا على التطبيق، لأن هناك أمور في التطبيق نحتاج إلى بيانها، نبينها هنا بشكل موسع لكي لا نحتاج إلى الشرح في التطبيق. الآية الكريمة تقول فلولا نفر من كل فرقة. طيب، يعني الآية دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، وأنا قلت من دون اعتبار إفادة خبر المنذر العلم مثلا لتواتر، كانوا مثلا 10 نقلوا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كانت هناك قرينة، فبالتالي سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم يثبت وجوب العمل بخبر الواحد. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا الآية كما ذكرنا يجب هكذا على المنذرين، الحذر عند إنذار المنذرين، وإن لم يفد إنذارهم العلم بالحكم. هذا بينا هنا. كيف نستدل؟ تارة نستدل بلعل الواردة في الآية لعلهم يحذرون، وأخرى نستدل بلولا. الاستدلال بلعل هكذا، لعل لفظة موضوعة في اللغة العربية لإبراز الترجي، والترجي مستلزم للجهل، لأن الجاهل بعواقب الأمور هو الذي يقول لعل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني ما ندري، إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال، لكن هل يعلم؟ لا يعلم. فإذن لعل موضوعة لإبراز الترجي، هذا فيما إذا صدرت من الإنسان العادي يعني الشخص، وأما إذا كانت على لسان العالم المطلق الذي يستحيل في حقه ذلك، فتكون كلمة لعل منسلخة عن معنى الترجي. لهذا نقول لعل إذا وردت في الكتاب العزيز ماذا؟ تكون منسلخة عن معنى الترجي، فتكون الآية لعلهم يحذرون ظاهرة في حسن الحذر، ويكون المعنى أن الحذر مطلوب للشارع، يعني الشارع يريد من المكلفين. طبعا سأبين بأن الحذر ليس معناها الخوف النفساني، لا، هو عبارة عن أمر عملي في الخارج. لعلهم يحذرون يعني يأخذوا بالحلال ويتركوا الحرام. فإذا الحذر وامتثال أوامر المولى مطلوب للشارع. حسن الحذر يلازم، حسن الحذر يلازم ماذا؟ وجوب الحذر، إما بالملازمة العقلية، وهذا ذكر صاحب المعالم تقريبا كان هكذا، أنه لا معنى لحسن الحذر ورجحان الحذر إلا وجوب الحذر. لماذا؟ لأن المقتضي للحذر ما هو؟ استحقاق العقاب. يعني بعبارة أخرى، لماذا أنه الإنسان يأخذ بالحلال ويتجنب الحرام؟ لأنه يعلم بأن هناك عقاب وسيعاقب. طبعا قلنا أنه استحقاق العقاب، ليس أنه العقاب ثابت، لأنه الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا المقتضي للحذر هو استحقاق العقاب، فإن لم يكن استحقاق العقاب موجود فلا يحزن الحذر. إذا واضح، يعني متى يجب الحذر ويحسن؟ إذا كان هناك احتمال أن يستحق الإنسان العقاب. مثال آخر، إذا الإنسان لا يصلي، خب يحصل له العلم استحقاق العقاب بعد. إنزين، لا بد أن يحذر. يعني ما معنى الحذر؟ يعني أن يصلي، يعني في مقام العمل يأتي بالأمور الواجبة عليه. فإن لم يكن استحقاق العقاب موجودا فلا يكون الحذر واجبا. لماذا؟ لأنه لا معنى لحسن الحذر من دون وجود المقتضي له. هذا كان استدلال صاحب المعالم. أنا قاعد أبين هنا في كيفية الاستدلال بلعل. طيب، قد يقول قائل بأنه لا نقول بأن الحذر أمر مندوب، هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يتناسب مع حسن الحذر. لاحظوا، الحذر حسن، ما المقتضي للحذر؟ استحقاق العقاب. هذا الآن العقل يحكم هنا بماذا؟ بوجوب الحذر أم بأن الحذر لك أن تحذر ولك أن لا تحذر؟ لا، من المعلوم بأنه العقل يحكم بوجوب الحذر. لماذا؟ لوجود المقتضي وهو استحقاق العقاب. فإذن لا واسطة بين حسن الحذر ووجوب الحذر كي تقول بالناد. هنا أمر لا بد أن أنبه عليه، وهو أن كل من قال بحسن الحذر ورجحان العمل بإنذار المنذر قال بوجوب الحذر، لا يوجد أحد قال بالاستحباب، أصلا لا يوجد قائل بالفصل بأن يقول الحذر واجب، عفوا الحذر مندوب، مع ذلك أنه حسن، عفوا الحذر حسن مع ذلك هو مندوب، لا يوجد قائل بالفصل. نبين ذلك أن الحذر لو كان حسنا يكون لازم ذلك أن العمل بخبر الواحد راجح، هذا ملازم شرعا لوجوب العمل بالخبر الواحد. علماء المسلمين على طائفتين، الطائفة الأولى من لا يجيز العمل بخبر الواحد أصلا، الطائفة الثانية من يجيز العمل به لكن يلتزم بوجوبه، فالقول بجواز العمل، هذا الذي قال أنه جائز أو مندوب، فالقول بجواز العمل بخبر الواحد وكون ذلك مندوب قول بالفصل. أعيد المطلب لأنه حدث لبس أنه قليل. لاحظوا، لو قلنا بأن الأخذ بخبر الواحد مندوب مع أن الحذر واجب هذا قول بالفصل، يعني قول ثالث خرق لما اجتمع عليه القوم، لأن القوم اجتمعوا على أمرين، منهم من لا يجيز العمل بخبر الواحد أصلا، ومنهم من أجاز العمل به لكن على نحو ماذا؟ على نحو الوجوب. فالقول بجواز العمل بخبر الواحد زين مع وجوب الحذر قول بالفاصل. طيب، هذا الاستدلال بلعل. إذن ثبت لدينا أن خبر الواحد ماذا؟ حجة كما بينا. الاستدلال الآخر، استدلوا بلولا التحضيضية، لولا مفادها الطلب بإلحاح وبقوة، مثل ألا الدالة على التأنيب والتوبيخ، كما لو قلت ألا فعلت كذا، هذا ألا فعلت كذا تأنيب وتوبيخ. زين، شلون نستدل بلولا؟ نقول ظاهر الآية يدل على وجوب الإنذار. زين، نعم، لماذا يدل على وجوب الإنذار؟ لوقوع الإنذار غاية للنفر الذي أوجبه الله تعالى من أجل التفقه. لماذا يجب النفر؟ للتفقه والرجوع إلى القوم بعد التفقه. لماذا؟ للإنذار. فإذن الإنذار غاية للنفر الذي أوجبه الله من أجل التفقه، فإن كان كذلك، يعني الإنذار غاية للنفر الواجب، نقول أن النفر الواجب بمقتضى لولا الدالة على طلب من نوع خاص، يعني قلت بأن لولا تفيد الطلب بإلحاح وبقوة، يعني وفيها نوع من التأنيب والتوبيخ بقوة ألا، هذا أنه النفر واجب بمقتضى لولا الدالة على هذا النوع من الطلب، وهو الطلب بإلحاح وتأنيب، فيكون الإنذار واجبا لكونه غاية للنفر الواجب. زين، من أين؟ من ظاهر قوله ليتفقه ولينذر، الذي هو غاية لقوله فلولا نفر. زين، لولا نفر لأي غاية؟ لماذا؟ ليتفقه. طيب، ثم ماذا؟ ولينذر. زين، ومن المعلوم أن غاية الواجب واجبة، فإذا وجب الإنذار وجب الحذر وقبول قول المنذر. ليش؟ لأن الحذر أيضا غاية للإنذار. أبين هذا المطلب لعله يخفى عليكم، بين بطريقة أخرى نقول، يعني بيانه يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن الحذر كيف وقع غاية للإنذار، هذا لابد أن نبينه. الثاني أن غاية الواجب لماذا تكون واجبة؟ وإحنا استدلينا قلنا غاية الواجب واجبة، طب لماذا تكون واجبة؟ أما الأمر الأول نقول هكذا، كلمة لعل ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها، كما في قولنا اشتريت الدار لعلي أسكنها. زين، السكنة ماذا هي الغاية؟ يعني الغاية من الشراء سكن الدار، اشتريت الدار لعلي أسكنها. نطبق هذا على المقام، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلنا ماذا؟ ما بعد لعل وهو يحذرون غاية لي ماذا؟ لينذروا. فالحذر هو الغاية من الإنذار، هذا الأمر الأول بينا. الأمر الثاني وهو أنه غاية الوجوب، لماذا تكون واجبة؟ لاحظوا أن ما يأتي بعد لعل يأتي على نحوين. النحو الأول ما يأتي، نعم صحيح، أن ما يأتي بعد لعل يأتي على أنه نحوين. النحو الأول قد لا يكون فعلا اختياريا للمكلف، وعليه فهذا الفعل لا يقبل التكليف. إذا ما كان فعل اختياري للمكلف لا يقبل التكليف. الآن مثاله، مثلا استغفر لعل الله يغفر لك. طيب، ما بعد لعل وهو أنه يغفر لك فعل المولى، ليس فعلا اختياريا للمكلف، إذ الغفران خارج عن اختيار التائب أو المستغفر بالمثال، فبالتالي التائب يتوب، وأما الغفران يعني التوبة تحت اختيار المكلف، لكن الغفران ليس تحت اختيار المكلف. هنا نستفيد أن الغفران حسن، لأن العبد إذا تاب واعترف بخطئه فإنه يحسن من المولى العفو والمغفرة. زين، فإنه يحسن من المولى العفو والمغفرة. إذن ما يأتي بعد لعل إذا لم يكن فعلا اختياريا للمكلف، هنا نقول بأنه ماذا؟ هذا لا يقبل التكليف. هذا النحو الأول. النحو الثاني قد يكون فعل اختياري للمكلف، إذا كان فعلا اختياريا يكون ما بعد لعل محكوما بحكم ما قبل لعل، فإذا كان ما قبل لعل واجب يكون ما بعد لعل واجب أيضا، إذا كان ما قبل لعل مستحب يكون ما بعد لعل مستحب. لماذا؟ لأنه لا يصح تخلف الغاية عن ذيها في الحكم. لاحظوا، يعني هذه قاعدة نريد أن نستدل بها، وهي قاعدة تسمى عدم تخلف الغاية عن ذيها. في المقام لينذروا وقعت قبل لعل، ويحذرون وقعت بعد لعل. ونحن قلنا أنه لو كان ما قبل لعل واجبا وهو الإنذار، يعني لينذروا، لأن الإنذار قلنا واجب، فإذا قبل لعل أمر واجب فلا بد أن يكون ما بعدها واجب أيضا وهو الحذر، فيثبت وجوب الحذر. وبهذا قد بينا أنه غاية الواجب لماذا تكون واجبة. طبعا أنا نبهت أنه لأن بينت الفعل الاختياري والفعل غير الاختياري، لا يقول قائل بأن المراد من الحذر هو الخوف النفساني حتى يقال أن هذا خارج عن اختيار المكلف. المراد من الحذر التجنب العملي. الآن في مقام العمل أن الإنسان أنه يأخذ بالحلال ويتجنب الحرام، وهو من الأفعال الاختيارية للمكلف، هذا من باب التنبيه. إذن خلاصة الكلام، أولا أن الآية تدل ابتداء على وجوب النفر لتعلم الأحكام بمقتضى كلمة لولا التي تدل على طلب النفر ووجوبه، هذا ذكرناه. ثانيا أن وجوب الحذر يدل على وجوب الإنذار. ليش؟ لأن الإنذار غاية للنفر الواجب. يعني النفر الواجب لماذا هو واجب؟ للإنذار بعد. فإذا الإنذار هو الغاية من النفر الواجب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا وجب النفر وجب الإنذار، لكون الإنذار غاية للنفر، وإذا وجب الإنذار وجب الحذر، لأن الحذر غاية الإنذار بمقتضى كلمة لعل. فتبين لكم أننا هنا تارة نستدل بقاعدة تسمى عدم تخلف الغاية عن ذيها، وأخرى نستدل بمحذور اللغوية بتقريب. محذور اللغوية بيناه، خل بين مرة أخرى نبين تقريبه، أنه بعد ثبوت وجوب الإنذار لو لم يكن القبول واجبا لكان وجوب الإنذار لغوا. كما نقول نفس المورد عينا نقول في مورد بقاء عدة المرأة وانقضائها، الشارع أوجب العمل بقولها، يعني قال بأنه الشارع المرأة هي التي تقول وتبين أن العدة انقضت أم لم تنقضي، يعني من الأمور الخاصة بالمرأة. فلو لم يجب على الناس قبول قول المرأة بانقضاء العدة وعدم انقضائها لكان وجوب العمل بقول المرأة له. يعني نقول أيها الشارع، لماذا جعلت أنه قول المرأة واجب؟ إذا أنت أوجبت قول المرأة وأوجبت العمل بقولها، ثم بعد ذلك لم تجعل قول المرأة حجة، هذا يلزم لغوية ذلك الجعل الأول. والعلماء طبعا ذكروا آية استدلوا، قالوا نفس الاستدلال الذي ذكرناه في آية النفر هو بعينه نفس الاستدلال بحرمة كتمان المرأة ما في رحمها ووجوب الإظهار عليها المستلزم لوجوب قبول قول المرأة. الآية القرآنية ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الكلام هو الكلام في محذور اللغوية الذي بيناه بشكل إن شاء الله يكون واضح. نطبق هذا المقدار من البحث. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك فنقول إن الله تعالى أراد بهذه الفقرة، أي فقرة ما كان المؤمنون لينفروا كافة، والله العالم، والمصنف يقول والله العالم، أن يرفع عنهم هذه الكلفة والمشقة برفع وجوب النفر رحمة بالمؤمنين. إنزين، بالتالي أنه أن ينفر كل واحد واحد ويذهبوا لرسول الله مع تباعد الأقطار والمدن وطول الطرق، هذا أمر فيه مشقة وفيه صعوبة، بل قد يكون متعذر. لماذا؟ لأن الإنسان كلما عرضت عليه مسألة لابد أن يشد الرحال إلى رسول الله، هذا أمر أنه صعب للغاية وموجب للعسر والحرج والمشقة. ولكن هذا التخفيف ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب التفقه. يعني صحيح الشارع رفع وجوب النفر على كل واحد واحد، لكن هذا مو معنى أنه رفع أصل وجوب التفقه، لأن وجوب التفقه ماذا؟ حكم عقلي، هذا الوجوب وجوب عقلي، وما ليس بيد الشارع وضعه ليس بيده رفعه، بل الضرورات تقدر بقدرها. ولا شك أن التخفيف يحصل برفع الوجوب على كل واحد واحد، فلا بد من علاج لهذا الأمر اللازم تحقيقه على كل حال. شنو هو الأمر اللازم؟ وهو التعلم. زين، يعني أنت أيها الشارع بعد أن رفعت الطريق الأول لا بد أن تشرع لنا طريق. لماذا؟ لأنه هناك وجوب عقلي يقول يجب التعلم. فإذا طريق التعلم الأول مرفوع بقوله ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فما هو الطريق الآخر؟ يقول بتشريع طريقة أخرى للتعلم غير طريقة التعلم اليقيني من نفس لسان الرسول. وقد بيّنت بقية الآية هذا العلاج وهذه الطريقة، وهو قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة الآية. انزين، شنو الدليل؟ يقول والتفريع بالفاء، يعني فلولا، هذه الفاء اللي داخلة على لولا، شاهد على أن هذا علاج متفرع على نفي وجوب النفر على الجميع. فإذا عندما رفع الطريق الأول المقتضي لوجوب النفر على الجميع أثبت طريقا آخر، وهذا الطريق الكيفية بيّنتها الآية الشريفة. ومن هذا البيان يظهر أن هذه الفقرة، يعني صدر الآية، لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية، الذي هو موضع الاستدلال على حجية خبر الواحد. وقد أغفل هذه الناحية المستدلون بهذه الآية على المطلوب، فلم يوجهوا الارتباط بين صدر الآية وبقيتها للاستدلال بها على نحو ما يأتي. يعني هذا الكلام أنه العلماء أغفلوا صدر الآية ما كان المؤمنون لينفروا كافة، وبدأوا بالاستدلال من فلولا. زين، يقول أنه لابد هذه الآية أو صدر الآية دخيلة في الاستدلال، وتوضح الاستدلال، وتبين الارتباط بين صدر الآية وبقية الآية. الثاني، الكلام عن نفس موقع الاستدلال من الآية على حجية خبر الواحد المتفرع هذا الموقع على صدرها لمكان فاء التفريع، أنه تعالى بعد أن بين عدم وجوب النفر على كل واحد واحد تخفيفا عليهم حرضهم على اتباع طريقة أخرى بدلالة لولا التي هي للتحضيض. والطريقة هي، يعني حين يبين كيفية أنه الطريق الثاني، أن ينفر قسم من كل قوم ليرجعوا إلى قومهم فيبلغونهم الأحكام بعد أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا الأحكام، وهو في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم، بل الأمر منحصر فيه. ما عندنا طريق آخر، أما كل واحد بنفسه يذهب إلى رسول الله ويأخذ منه الأحكام، وإما أن نختار جماعة، هذه الجماعة نبعثهم لكي يأخذوا الأحكام عن لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويرجعوا إلينا ويعلمون الأحكام ليحصل لنا الحذر من الوقوع في العقاب. فالآية الكريمة بمجموعها تقرر أمرا عقليا، وهو وجوب المعرفة والتعلم، وإذا تعذرت المعرفة اليقينية بنفر كل واحد إلى النبي ليتفقه في الدين فلم يجب، رخص الله تعالى لهم لتحصيل تلك الغاية، يعني التعلم، بأن ينفر طائفة من كل فرقة والطائفة المتفقهة هي التي تتولى حينئذ تعليم الباقين من قومهم، بل إنه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك، وإنما أوجب عليهم أن ينفر طائفة من كل قومين، يعني أن ينفر طائفة من كل قومين. نعم. ويستفاد الوجوب من لولا، إذن هنا نستفيد الوجوب من لولا التحضيضية، ومن أيضا ومن الغاية من النافر، وهو التفقه لإنذار القوم الباقين. حطوا بالكم الآن على هذه الفقرة، لأجل أن يحذروا من العقاب. هني استدل بماذا؟ كأنه استدل بعدم تخلف الغاية عن ذيها اللي أنا بينتها بماذا؟ بالشرح. خلوا بالكم، مضافا إلى أن أصل التعلم واجب عقلي كما قررنا، يعني أصل التعلم واجب عقلي، وهو واجب على الجميع. التعلم واجب على الجميع، لكن كيفية التعلم وطرق التعلم، الله رفع الطريق الأول وأثبت الطريق الثاني لكي يذهب جمع يتعلموا ويسمعوا من النبي ويأتوا ويعلموا، وهذه من أحد طرق التعلم، ويعلموا قومهم. كل ذلك شواهد ظاهرة على وجوب تفقه جماعة من كل قوم لأجل تعليم قومهم الحلال والحرام، ويكون ذلك طبعا وجوبا كفائيا. وإذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة من كل قوم أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقل لغرض إنذار قومهم إذا رجعوا إليهم، فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجة على الآخرين. هذه الجملة خلوا تحتها خاط، فلا بد، هذا موضع الاستدلال، فلا بد أن نستفيد من ذلك أن نقلهم للأحكام قد جعله الله تعالى حجة على الآخرين، وإلا يعني إن لم يجعله حجة على الآخرين لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب أو الترخيص لغوا بلا فائدة بعد أن نفى وجوب النفر على الجميع، لأنه نفى الطريق الأول أثبت الطريق الثاني، ومع ذلك كيف توجب الطريق الثاني النفر؟ ثم تقول ماذا؟ أنه قول المنذر ليس حجة، قول المنذر ليس بحجة، يعني إذن أصل التشريع وجوب النفر أنه لغو. إذن لماذا شرحت مثل هذا الأمر الذي لا تترتب عليه فائدة أصلا؟ بل يترقى، بل لو لم يكن نقل الأحكام حجة لما بقي الطريق لتعلم الأحكام مثل ما أنا ذكرت في الشرح، تكون معذرة للمكلف وحجة له أو عليه. والحاصل إن رفع وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلموا الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على حجية نقل الأحكام في الجملة، وإن لم يستلزم هذا النقل العلم اليقيني. لماذا؟ لأن الآية من ناحية اشتراط الإنذار بما يوجب العلم مطلقة، يعني الآية مطلقة، فكذلك تكون مطلقة من ناحية قبول الإنذار والتعليم. وإلا كان هذا التشريع، أنا عندي التدبير الذي شرعه الله، لغوا وبلا فائدة وغير محصل للغرض الذي من أجله كان النفر وكان تشريعه. هذه وكان لأنه عطف على كان أنه النفر وكان تشريع النفر. ثم قال رحمه الله: هكذا ينبغي أن تفهم الآية الكريمة في الاستدلال على المطلوب وبهذا البيان يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بها للمطلوب. وينبغي ألا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها، يعني بالآية، على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجبا، بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقة مشرعة من قبل الله وإن كان بنحو الترخيص بها، يعني حتى لو كان أنه بنحو الترخيص، أنه هذا أنه مواجب عليهم، كان مرخص لهم، لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقه. لا يقول قائل أنه لو كان بنحو الترخيص فأنا أيضا بالخيار أخذ بقوله أم لا، يقول لا، مجرد التشريع، يعني سواء كان التشريع على نحو الوجوب واللزوم أو كان على نحو الترخيص، هذا مستلزم لماذا؟ لتشريع حجية نقل الأحكام. وإذا كان نقل الأحكام حجة، إذن ليس وراء أبدا قرية بعد قول الشخص الناقل للحكم، إذا كان فقيها يكون حجة، وهذا معنى حجية خبر الواحد. فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب، كما أن الاستدلال بالآية لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا. هذا رد على الاستدلال اللي أنا وضحته وقلت سأتوسع في البحث لكي يسهل علينا التطبيق. يقول المصنف: القدماء ماذا فعلوا كما ستقرؤون إن شاء الله في الرسائل؟ أتوا إلى طريق آخر، قالوا أنه الحذر واجب ويستفاد ذلك من لعله أو من أصل حسن الحذر مثل ما أنا بينته. يقول هذا الاستدلال ما يتوقف على أنه هذا القول، بل الأمر بالعكس، فإن نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر. إذن هو يرد على من أتى وأطال البحث وبين بأن الاستدلال متوقف على ماذا؟ على وجوب الحذر أو على حسن الحذر. يقول ما نحتاج إلى هذا الشيء، ليش؟ لأن نفس هذا الجعل، يعني جعل حجية قول النافرين المتفقهين اللي مستفاد من الآية، هذا بنفسه يكون دليلا على وجوب الحذر، فما في داعي للاستدلال به لعل. نعم، يبقى شيء وهو أن الواجب أن ينفر من كل فرقة طائفة، والطائفة ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة، وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين. قد يقول قائل ويشكل بإشكال: فلولا نفر من كل فرقة طائفة، الطائفة ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، إذن هذه الآية لا تدل على حجية خبر الواحد، بل تدل على حجية خبر المجموع اللي أكثر من واحد. لكن هذا الكلام ليس صحيح. يقول: ولكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة في الآية على أنه يجب في الطائفة أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع. الآية ما قاعد تبين كيفية أنه الأنذار، تقول الآية أنه فلولا نفر من كل فرقة طائفة، زين، مجموعة، لكن هذه المجموعة قد واحد منهم يرجع إلى قومه، الباقي ما زالوا في حال التعلم. ولا تشترط الآية أن جميع من نفر وذهب وتفقه لابد أن يرجع، وأن يكون الإخبار على نحو ماذا؟ على نحو الاجتماع. هذه الآية لا تبين ذلك، ما فيها ظهور. فإذن الآية تدل على قبول حجية حتى لو كان واحد، وهذا معنى حجية خبر الواحد. فالآية من هذه الناحية مطلقة، وبمقتضى إطلاقها يكون خبر الواحد لو انفرد بالإخبار حجة أيضا، يعني أن العموم فيها أفرادي لا مجموعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.